بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبل أن نمضي في بيان معالم القول المختار في حقيقة صيغة افعل ودلالتها على الوجوب، وبيان منشأ دلالتها على الاستحباب أيضا في موارد كثيرة، نحتاج أن نستدرك على ما تقدم في القول الخامس. بعض الأخوة الكرام كان عندهم بعض الملاحظات والتوقف في بعض ما تقدم، فمن أجل مزيد من البصيرة في المطلب نستدرك على بعض ما تقدم لتتميم المطلب. فيما سبق ذكرنا في القول الخامس أن السيد الصادق رحمه الله يرى أن الصيغة موضوعة للإرسال، صيغة الأمر موضوعة للإرسال، وأن هذا الإرسال حقيقته أنه مساوق لسد تمام أبواب العدم، وأن أصالة التطابق بين المدلول التصوري يعني الوضعي والمدلول التصديقي يقتضي البناء على أن المراد الجدي هو الوجوب. هذا الجانب صار من جملة ما استشكلنا عليه هو هذه النقطة، من جهة أن أصالة التطابق التي نستفيد منها الوجوب، وأنها في بعض الأحيان قد تختل بسبب القرينة فنستفيد الاستحباب، أن أصالة التطابق ذكرنا فيما سبق أنها هي ليست بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، بل موضعها هو بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي، يعني التصديق الأول والتصديق الثاني. على أي حال هذا الأمر هو في الحقيقة احنا ما بحثناه، احنا كان حقه أن نعطيه مساحة من البحث قبل الدخول في مباحث الألفاظ، نتحدث عن بعض المبادئ العامة في مباحث الألفاظ، ومن أهمها هي مباحث الدلالة ومراتب الدلالة. مرة أشرنا إلى ذلك فيما سبق أيضا استطرادا. على أي حال الآن أيضا ربما يكون هذا البحث هو نافعا ليس في المقام فحسب، وإنما في المقامات الأخرى المناسبة لهم، ونحتاج أن نعمق المطلب أكثر مما تقدم منا سابقا. نقول أن هذه المسألة هي مسألة مراتب الدلالة. أول من لاحظنا أنه تحدث عنها بشكل تفصيلي وافترض أن هنالك دلالات متعددة طولية، وأنه هنالك أصالة للتطابق بين هذه الدلالات، هو المرز النائيني رحمه الله، وقد انتهى في ذلك إلى بعض النتائج التي لم تكن خالية من الإشكال عند السيد الصدر رحمه الله، فهو اقتفى أثره ولكنه لم يلتزم ولم يصحح ويبني على كل ما ذكره. فلهذا احنا بعد لا نذهب الى كلام المرز النائيني، هو موجود عندنا اذا حبيتوا اصلا، لاني على الاقل ان شاء الله اخلي مصادرها تحت اختياركم لمن اراد ان يزداد في الامر. السيد الصدر سيد الشهيد الصدر رحمه الله هو ذكر ان الاطلاق، أن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي، وهذا اللفظ له، أن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. وهذه الدلالة لغوية، ونقصد بذلك ما معنى أنها لغوية؟ يشرح، يقول: ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. يعني بحيث إذا التفت الإنسان إلى اللفظ يلتفت إلى معنى، وهذا الأمر احنا نشهده بالوجدان لا ينفك عنه. وعلى أساس هذه العلاقة، يقول رحمه الله، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية ومدلولها. تدرون الدلالة يعني هو هذا ما في اللفظ، المدلول يعني المعنى الذي يدل عليه اللفظ، الذي ينتقل إليه الذهن. وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ، اللي احنا نعبر عنه كثيرا في لساننا نقول المعنى الوضعي، الدلالة الوضعية. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان، بحيث حتى لو إنسان يقرأ كلمة هو ينتقل ذهنه إلى معناه، يقرأ يعني الكلمة التي تدل على اللفظ. أما إذا سمع اللفظ بأي نحو من الأنحاء هو سينتقل ذهنه إلى المعنى، حتى إن صدرت من طفل لا يعرف ما يقول تبقى هي الدلالة موجودة. هذه الدلالة لا تنفك عن اللفظ، هذه هي الأصل. إلى أن يقول، والحديث طويل لكن أنا اقتبست منه موضع الحاجة، يقول: والجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري، باعتبار الجملة التامة مركبة من ألفاظ ومن لفظ واحد، لها مضافا إضافة إلى مدلولها التصور اللغوي مدلولان تصديقيان، أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، والآخر سواء حصل شنو الدلالة الاستعمالية في كلامه أو الإرادة الاستعمالية في كلامه. الإرادة الاستعمالية هي المنشأ الذي جعله يطلق اللفظ حتى ينقل ذهنه. الدلالة الاستعمالية يعني ما في اللفظ من كاشفية ودلالة موجبة لانتقال الذهن. أحدها الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، هذا معنى الاستعمالية. يعني هو كما بعضهم هكذا يقول يريد إخطار المعنى في ذهن السامع، فهو ليس كاللافظ غير القاصد الغافل النائم، لا يخرج عن ذلك. عندما يقول كلام يريد هذا الكلام يلقيه، يريد أن يلقيه في ذهن السامع. والآخر الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني، فهو يريد يوصلنا إلى أنه هو يوجب هذا الأمر، يرى هذا الأمر مثلا حراما وما أشبه ذلك من الأمور. وذكر أيضا في موضع آخر من كتبه أن المتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة والدلالة التصديقية المتقدمة، ولنسميها أو ولنسميها لابد بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار، هو يريد يخبرنا عن الواقع في ماذا؟ في أن يقول الماء بارد. قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل اللي هو موجب ما قاصد، هازل مو إلا يعني مازح ويريد يضحك، لا لا هازل يعني ما عنده جدية بالكلام في مقابل الجد. وأما الهازل حينما يقول أو حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. الآن صار واضح مراتب الدلالة، وهذا مناسب لما ذكرناه سابقا. ومن أراد أن يتملى من المطلب فدونه الحلقات هي موضح المطلب بشكل مفصل، وربما حتى الشيخ المظفر أيضا عنده كلام نافع في هذا. ومراجعة المتون الأولى الدرسية التي احنا يعني درسناها أو درستموها أو راجعتموها تباحثتم فيها، هذا هو مفيد جدا، مو واحد يزهد فيما سبق. هذه هي الثروة الأساسية للمفردات الأصولية والأفكار الأصولية الأولى. والإنصاف أن هذا المطلب عن مراتب الدلالة من أنفس تحقيقاته رحمه الله. وصحيح مرزا النائني أسس له، لكن مرزا النائني ما بلور معالمه بهذا الشكل. السيد الخوئي أصلا كان عنده رؤية أخرى في الدلالة، مسلك التعهد في الوضع كذا، فد مطلب آخر. هو رحمه الله في الحقيقة نظم المطلب وبلوره وطبقه في مختلف الموارد، بحيث من يقرأ الحلقات درسا تدريسا مباحثة يشعر أنه الرجل هذا الرجل يعني العيلم عنده رؤية عنده مبنى ويطبقه في موارده، مو أنه يقول شيء ثم يتركه. وعلى أي حال فقد يحتمل إلى هنا، قد واحد يقول وين الإشكال، كأنه كلام السيد ما بي مشكلة. ليش؟ لأن قد يحتمل بعضكم أنه يرى أن دلالة الإطلاق أو التقييد ترجع إلى الدلالة التصديقية الأولى التي هي الدلالة الاستعمالية، وأصالة مطابقتها للدلالة الوضعية التصورية. هو قال أنه أصالة التطابق بين دلالة التصورية والدلالة التصديقية، هذه العبارة اللي احنا قرأناها في بيانه للإطلاق الذي لاستفادة الوجوب من صيغة أفعال. وهنا نستشكلنا قلنا الموضوع مو بين التصورية والتصديقية، من واحد يقول بين التصور والتصديقية هم ينصرف ذهن علما للتصديقية الأولى، لأن هو هذا اللي وحدة قريبة من الثانية وأصالة التطابق تكون بينهما عادة. فقد واحد يقول شنو المانع، هو باني على هذا المطلب في الدلالات، وأيضا باني على أن الإطلاق هم يستفاد من خلال قرينة الحكمة، ولكن هو يرى أن تطبيق الإطلاق وتشخيصه إذا أردنا أن نأخذ سلم الدلالات يكون بين التصديقية الأولى والتصورية والوضعية. هذا الكلام ليس دقيقا. لماذا؟ لأنه لا يناسب كلماته هو رحمه الله في حقيقة الإطلاق، فقد قال رحمه الله وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المعنى الجدي. من يقول يقوله في الكلام يعني يقوله في الكلام على مستوى دلالته التصديقية الأولى، يعني يقوله في الكلام بقصد إخطاره في ذهن المستمع أو السامع. صحيح؟ أرجع إلى عبارته وقرينة الحكم تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. إذن صار الإطلاق من شؤون المراد الجدي، يعني الدلالة التصديقية الثانية، والتطابق بينه وبين الدلالة التصديقية الأولى، يعني ما يقوله يتكلم به، يعني ماذا؟ هو مو مجرد لافظ هو، وإنما ما يقوله من أجل إخطار المعنى في الذهن. وقال أيضا في موضع آخر: إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، هذه بعد صريحة في العبارة، ولا تساهم في تكوين، فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. ما له علاقة بالمدلول التصوري، وإنما هي وين مرتبطة؟ بالمدلول الجدي. وأصالة التطابق من الصيغ بين الدلالة والدلالة التي تليها التي تكون قبلها حتى يصير تطابق بينها. يعني ماذا؟ يعني صار أدنى واضح أن الإطلاق مرتبط بالدلالة التصديقية الثانية والأولى، الجدية والاستعمالية، صحيح؟ وهو مناسب أيضا لما ذكره صاحب الكفاية، لكن بعد مو بعبارة مراتب الدلالة. صاحب الكفاية قلت لكم هذه الأشياء تنظيرات ربما متأخرة. قال في الكفاية: وأنت خبير بأن التقييد، يعني هذا مو وجهة نظره هو وحده مثلا توصل إليها بعد أن بحث هذا المطلب أو قبله ثم مثلا عدل عنها، لا، هذا هو الشيء المعروف المعهود المنصور المشهور. وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدي. فإذا الإطلاق مرتبط بالمراد الجدي، سحنا بغض النظر عن عبارة الكفاية في بدايتها من المراد منها، مو غرضنا هذا، المهم أنه يتحدث عن الإطلاق أنه مراد جدي. وعليه فلا بد أن يحمل ما ذكره، بالنتيجة ظاهر ما ذكره يبقى محل إشكال، كما سجلنا قلنا أنه توجد ملاحظة على كلامه أو إشكال، أنا نسيت شنو عبرنا بغض النظر ساعة عبرنا، المهم واقع الحال أنه ظاهر العبارة الذي نحسب فيه أن هناك تطابقا بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية، يعني أن الموضوع يكون كالمجاز. شلون أنه واحد قال أسد وما يريد الأسد الحقيقي وإنما يريد الرجل الشجاع أو يريد الأسد الحقيقي نفسه، هذا الأمر بعد لا يمكن البناء عليه وفقا حتى لمبانيه اللي في الحقيقة احنا من أشد المقتنعين بهذه المباني في تحليل الدلالات. فلا بد من ماذا؟ لا بد أن نحمل كلامه على محمل آخر ولو جمعا بين كلماته، حتى لو كانت هذه عبارته ما يقصدها، عفوا، حتى لو كانت هذه عبارته ظاهرها ما يرد عليه إشكال، لا بد أن نأولها حتى نتخلص من الإشكال الذي يرد عليها. شنو هي عبارته؟ خلنا نتذكرها. قال: إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للاندفاع والتحرك، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز أيضا حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالف. هاي العبارة اللي احنا قرأناها وهي سببت الإشكال، لابد أن نحمل هذه العبارة على أن المراد بها هي أصالة التطابق بين المدلول التصوري الخالي من ذكر الترخيص. اعتبر المدلول التصوري ما ذكر فيه ماذا؟ مثلا يجوز الترك، يرخص في الترك، والمدلولين التصديقيين الأول والثاني. يعني ننظر للمدلول التصديقي يعني بالحقيقة مجموع المدلول، أو ننظر إلى التصديق الثاني فقط. إذا ننظر للثاني أيضا تبقى مشكلة، يعني واقعا هي القضية إذا أريد نرتبها لابد نقول مجموع المدلولين التصديقيين. فيقال أن المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني اللي احنا نفترض أنهما لابد أن يتطابقا، هذان المدلولان بناء على تطابقهما مع المدلول التصوري احنا راح نستفيد الوجوب. هذا طبعا تكلف لأجل دفع الإشكال، وإلا هو حقيقة الإطلاق والتقييد وين؟ هو بين المدلول التصديقي الأول والثاني كما هو شرح وهو نظر وجزاه الله خيرا على ما بين ووضح. والمهم مو هذا، المهم احنا مو أن نشكل عليه او ما نشكل، ولا المهم عبارته يمكن تأويلها او ما يمكن تأويلها، هذا مدخل المن لان نعرف حقيقة المطلب. احنا نريد نوصل الى هذه النتيجة، لهذه هي زبدة المخض في المقام، وهي ان الاستحباب ليس أمرا مرتبطا بالدلالة التصديقية الأولى، وليس مرتبطا بالدلالة الاستعمالية. يعني بمعنى، لماذا؟ لأن الاستحباب شأن من شؤون الإرادة الجدية، وهذا له آثار مهمة جدا سبق أن أشرنا إليها في مقام بيان الفرق في مادة الأمر بين أن تكون مجازا، إذا استعملت في الاستحباب تكون مجازا أو لا تكون مجازا، وبينا أهمية الموضوع. ليش؟ لأنه على سبيل المثال خلنا نتذكر بعض ما تقدم من أهم الأمور، أن قرينية المجاز، قرينة المجاز، المجاز يحتاج أن تكون عنده قرينة قوية حتى تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي. إذا هو مرتبط بالدلالة الاستعمالية، بالإرادة الاستعمالية، هذا حتى نخرج عن المعنى يريد له كلفة، بينما الاستحباب لا يحتاج إلى هذا المستوى من الكلفة. ثانيا، الجمع في مقام الاستعمال. بعض الأخوة أمس سأل جزاه الله خير، قال إذا ورد أمر صيغة أمر فيها أوامر عديدة، فإذا احنا قلنا المشكلة في الدلالة الاستعمالية، فمرة يما نستعمل صيغة الأمر، مرة استعملها بالوجوب، مرة استعملها بالاستحباب، شو نصير استعمال لفظ في أكثر من معنى، واستعمال لفظ في أكثر من معنى تعرفون المحاذير التي توجد فيه. أضف إلى ذلك أن الدلالة إذا صارت دلالة ترجع إلى مقام الاستعمال، في مقام الجمع العرفي بين المطلق والمقيد المنفصل، في مقام الجمع العرفي بين المطلق والمقيد المنفصل، احنا مثلا اذا اجانا دليل دل على الامر فاحنا استفدنا من الوجوب على القاعدة، بعد هذا جاءنا دليل دل على الترخيص، اذا كان هذا الدلالة على الوجوب من باب الدلالة الاستعمالية راح يصير اقرب للمعارضة مع ما دل على الترخيص. سمعتوا الكلام عن الوجوب؟ شنو هو الكلام عن الوجوب؟ الكلام عن الوجوب يعني يقول ماذا؟ انه هذا هو موضوع للارسال وسد تمام ابواب العدل، فمن يجي واحد يجي يقول لا بعض أبواب العدم مفتوحة يصير تعارض، يصير جمع العرفي بينهما أصعب. بينما إذا قلنا لا إحنا استفدنا الإرسال وسد تمام أبواب العدم من باب هو ما ذكر بابا من أبواب العدم، يعني يصير دلالة السكوت، يعني دلالة الإطلاق اللي هو السيد رحمه الله يقول هي دلالة صامتة، ما لم يقله لم يرده. وهذا كلام أيضا قلت لكم كلام طويل، أنا أمس أخرجت يعني لعله ما أدري في 15 صفحة من كلامه في مختلف كتبه، في بحوثه وحلقاته، حلقة الأولى والثانية والثالثة، لمراجعة المطلب للتأكد منه تماما. ولكن يمكن أنه إذا تلاحظون أنه في بعض الموارد في حديثه عن الإطلاق ماذا يقول؟ يقول أن الإطلاق مبتني على ماذا؟ على أن ما لم يقله لم يرده، فإذا هي مبني على دلالة عدم القول يعني السكوت. فإذا أجى قول حتى لو منفصل يصير الجمع أهون مما أنه هو مبني على دلالة القول وأنه هو استعمل في هذا المعنى. وهذا هو الغرض. يعني إحنا حتى لو اختلفنا اتفقنا، إحنا هدفنا من استعراض هذه الأقوال التأكد تماما من أن الاستحباب لا يكون من سنخ المجاز، لأن هذا سيورطنا بمشاكل عديدة، والأهم من ذلك أنه خلاف الوجدان. فإذا بنينا على خلاف الوجدان أيضا سنتورط في مختلف أبواب الفقه بمخالف الوجدان عند تطبيق هذه القضية. هذا الاستدراك وإن كان هو استغرق درس كامل، ولكن هو مهم من أجل أن نتملى أكثر بالموضوع، ثم سيأتي أننا نستفيد منه، نستفيد من هذه المعطيات والنتائج في مقام بيان معالم المختار الذي بينا أحد معالمه فقط أو إحدى معالمه فقط. إن شاء الله نبين ما يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.